الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج. رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خلق الله جل وعلا الإنسان وجعل له صورتان: صورة ظاهرة تمثل هذه الأشباح وهذه الجثامين وهذه الصور، وصورة باطنة تمثل الأخلاق والقيم. وإذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة وجدنا أن الشارع الحكيم نظر إلى البواطن أكثر من الظواهر، وإلى المخابر أكثر من الصور. فالله جل وعلا أمر الإنسان بتزكية نفسه كثيرا في القرآن، قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أرأيتم معشر المسلمين كيف أن الله جل وعلا دعا عباده للاهتمام بالمخابر وللاهتمام بالأنفس وبالقلوب، على عكس ما عليه أغلب الناس من بناء الظاهر وتخريب الباطن، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. ولذلك جاءت شريعتنا، هذه الشريعة العظيمة، تدعو الإنسان إلى أن يكون مراقبا لله جل وعلا في جميع أحواله، في سره وعلانيته، في خلوته وجلوته، في حال خلوته وفي حال اجتماعه. كل هذا مدعو إليه المرء أن يكون مراقبا لله سبحانه وعز، ذلك أن إصلاح البواطن طريق لإصلاح الظواهر. أما إصلاح الظواهر والاعتناء بها فإنه بالمؤكد وبالمحقق المجزوم سيؤدي إلى تخريب الباطن، نسأل الله العافية والسلامة. ولأجل هذا دعت شريعتنا إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن وفضائل الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصر قضية بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجاء في لفظ لا بأس بإسناده: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة دعوته، وأنه جاء لإصلاح الأخلاق وتتميمها، ولذلك امتدحه الله جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتفسير في قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين قويم. وقال بعضهم في أحد الأوجه: وإنك على أخلاق زكية، وإنك على أخلاق زكية. ولذلك ديننا دين الإسلام، كما أنه يدعو إلى تصحيح الاعتقاد وتصحيح علاقة العبد بربه جل وعلا من حيث العبادة، ويدعو كذلك إلى أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، صوابا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك تدعو شريعتنا إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، وتدعو إلى أن يعلو المسلم ويسمو بأخلاقه إلى دوحات الفضيلة، حتى يزاحم النجوم في عليائها مشتملا قلبه على كل فضيلة، طيبة نفسه بكل خلق زاك عظيم جاء به ديننا. وتدعوه أيضا إلى أن ينتشل أو أن يذهب وينقذ نفسه من أوحال الأخلاق السيئة والأعمال الردية التي جاء القرآن والسنة بالتحذير منهما. عباد الله، إذا تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه حينما بعثه الله جل وعلا جاء إلى قوم كان عندهم مزيج من الأخلاق، يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، كان عندهم جملة من الأمشاج ومن التناقضات في الأخلاق والقيم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صحيحا سليما وما كان طيبا مما هو من بقايا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما الأخلاق الردية فشن عليها الغارات صلى الله عليه وسلم، ونهى عنها وحذر منها، وبين عليه الصلاة والسلام سوء العاقبة في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة كانت لديها بقايا أخلاق، فأكدها وأصر عليها ونبه عليها صلى الله عليه وسلم. كان عندهم الشجاعة وعندهم الكرم وعندهم شيء من هذه الأمور، فزادها توثيقا وتأكيدا صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام جعل المهيج وجعل الداعي لهذه الأخلاق هو مراقبة الله سبحانه وتعالى، لا قضية الفخر ولا قضية أن يقال أن فلان كريم أو شجاع، وإنما جعل الدافع والمهيج وجعل هذه الأخلاق منطلقاتها مراقبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا يا عباد الله أن نأخذ الأخلاق، فليس هناك أجل ولا أعظم ولا أروع من محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضربت عليه الأخلاق بجدرانها الأربع، ونزلت عليه نزول القطر فاجتمعت بين يديه صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن الله جل وعلا قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا أردنا معاشر المؤمنين، إذا أردنا أن نتقيد وأن نتمثل الأخلاق، فهذا الأنموذج الرائع وهذا المثال الجميل وهذا القدوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله جل وعلا ورباه وصنعه على عينه جل وعلا وتقدس. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن كثيرا من الناس يستقون الأخلاق والقيم من الشرق أو من الغرب، معتقدين أن مبتكر الأخلاق ومنشئ القيم هي هذه الأمم، ونسوا أن الذي دلنا على الله وأرشدنا إلى الله وعرفنا بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأخلاق وهو معلمها وهو مربي الأمة صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك اشتملت دواوين السنة النبوية على جميع أخلاقه ومكارمه وعطاياه وإشراقاته صلى الله عليه وسلم، فهذه دواوين السنة تنضح بحياته صلى الله عليه وسلم المشبعة بالقيم والتي ينبغي لكل مسلم أن يمتح منها حتى يتمثل خطاه ويسير على دربه صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وكان مضرب المثل في الشجاعة بين أصحابه وبين الأمم جميعا. فكان عليه الصلاة والسلام قد بلغ الغاية والمنتهى في الشجاعة، وذلك من خلال توكله على مولاه جل وعلا وما وهبه الله جل وعلا من صفات الشجاعة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأجودهم. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه من مكارم الأخلاق. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الشيء قال به هكذا وهكذا، ينفقه ولا يبقي شيئا في بيته يبيت معه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الخلق يا معشر المؤمنين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما. إذا دعي الناس إلى الإنفاق وإذا دعي الناس إلى الكرم، فانظر يا عبد الله موقفك من هذا الخلق ومن هذا الأدب ومن هذه القيمة، أين أنت منها؟ فإن كنت ريحا، فإن كنت كالريح المرسلة في قضية الخير، فاحمد الله على ما من به وتفضل عليك من هذا الخلق العظيم. وإن كنت ممن يتلجلج ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، فأعد حساباتك أيها المؤمن، أعد حساباتك مع نفسك ومع حبيبك صلى الله عليه وسلم، الذي طالما زعمت أنك على هديه ودله وعلى طريقته وسمته وأنك سائر على دربه. إن المحب لمن يحب مطيعوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه ومكارمها، ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر في كل شيء. كان عليه الصلاة والسلام يصبر صبرا عظيما، يصبر في حياته الزوجية الأسرية، ويصبر في حياته الاجتماعية، ويصبر في حياته صلى الله عليه وسلم الأممية. كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في كل هذا صلى الله وسلم وبارك عليه. كان يصبر صبرا عظيما. والصبر معشر المسلمين إنما هو حبس النفس وإكراهها على عدم المضي في قول أو في فعل مما هو واقع في حياة الإنسان. الصبر حبس النفس يا أيها المؤمنون، حبس النفس وليس تفلتها. ذلك أن كثيرا من الناس يركب الجهالات ويركب الأحمقات في قضية تدعوه فيها إلى الصبر وإلى الاحتساب، فما طلق مطلق زوجته إلا بعدم الصبر، إلا لعدم الصبر، وما شتم جار جاره إلا لعدم الصبر، ولا أساء مدير مع موظفه حينما بادر أول ما بادر في قضية الخصم أو الفصل أو السب أو التجديع إلا بسبب عدم الصبر، وما حمق أحمق ولا جهل جاهل إلا حينما يغيب الصبر. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان يصبر صبرا عظيما، يصبر في كل ناحية من نواحي الحياة. بل كان عليه الصلاة والسلام ربما أوذي في بدنه ومع ذلك صبر. والقاعدة في كتاب الله والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان ينتقم لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا. تذكرون يا أيها المؤمنون قريش حينما فتحت مكة، فجاء بقريش ينظرون من طرف خفي، لا ترفع لهم راية ولا يسمع لهم صوت، فجاء بهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مقرنين في الأصفاد. هؤلاء هم الذين هجروه من وطنه، هؤلاء هم الذين آذوه في بدنه، هؤلاء هم الذين أزعجوه في أصحابه. هؤلاء هم الذين مارسوا عليه ممارسات دنيئة غاية في الخسة والدناءة، ومع ذلك لم يشكوا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحاسبهم حسابا عسيرا. وهنا والصمت الرهيب قد أسدل رواقه على هذا الجمع بين حول الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة التي غلبت ونصر الله جل وعلا نبيه عليها، قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فهنا قام النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يعمل فيهم السيف رشهم بالماء البارد وكأنما رماهم بالورود، فقال: اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. الله أكبر. انظروا إلى حلمه، انظروا إلى صبره، انظروا إلى أناته صلى الله عليه وسلم. لم يكن الانتقام له غاية ولا نفسه إلى هذا الانتقام ذاهبة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح. أوذي في عرضه عليه الصلاة والسلام فصفح وعفا. أين نحن أيها المؤمنون؟ أين نحن من هذا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ إن كثيرا من الناس أشربت قلوبهم حب الحقد، أشربت قلوبهم حب الانتقام والثأر. إن كثيرا من الناس اعتصرت قلوبهم والعياذ بالله لأدنى مشكلة قد يكون حلها بكلمة تأسف أو اعتذار، ومع ذلك يركبون الأسنة ويذهبون أبعد المذاهب للانتقام، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إن كثيرا من الناس لو نظرت إليه وهو يتحدث عن أخيه المسلم الذي حصل بينه وبينه سوء فهم أو مشكلة مالية أو حاجة من حاجات الدنيا، لو نظرت إليه لرأيته محتقنا ممتلئا غيظا يتميز من الغيظ، لو انفلتت كلمة سوء لم تصل إلا إليه لسوء حاله، نسأل الله العافية والسلامة. حب العفو والصفح منهج نبوي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الفضاء الرحب، إنه العالم الجميل الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يفكر تفكيرا صحيحا، إنه الأمر الذي يجعل نهاياته سعيدة بإذن الله رب العالمين. ذلك أن الله جل وعلا يوكل ملائكة لهؤلاء المظلومين أو لهؤلاء المبغي عليهم، ينصرونهم ويظاهرونهم بإذن الله رب العالمين. هذه بعض أخلاقه، ولو أردت أن أسترسل لخرجت خطبتي عن المقصود، لكن حسبي أن أدلكم على سيرته صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام، حيث امتلأت دواوين السنة بشيء عظيم من هذا. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال واهدنا لها، لا يهدي لها إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن قضية الأخلاق والتمثل بها والتقيد بها وأخذها إنما هو دين يتعبد المرء ربه جل وعلا به. فالمسألة ليست ذوقية وليست اختيارية وليست خاضعة للقبول أو الرد، إنما هو أمر واجب. ولذلك شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس في عقيدته الواسطية حينما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة قسمها إلى ثلاثة أقسام، فذكر أمورهم أو ذكر علاقة المؤمن بربه جل وعلا من حيث الإيمان والتوحيد، وذكر العبادة وكيف أنها لا بد أن تسير على وفق منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يكتفي المرء بالإخلاص لله بل لا بد من المتابعة. ثم ذكر الأخلاق العظيمة لأهل الإسلام وأنهم على خلق قويم وصراط مستقيم. فالأخلاق أيها المؤمنون جزء من هذا الدين، جزء من دين الإسلام، بل هي الإطار العام لهذا الدين ولهذه الملة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن خلق الصدق والأمانة والشجاعة والكرم والعفو وغيرها من الأخلاق إنما هي من ديننا هذا الدين العظيم. ولذلك نفترق نحن وغيرنا ممن لا يدين بدين الإسلام في قضية الأخلاق، ولو اشتركنا نحن وإياهم فيها أننا نحن نراقب الله جل وعلا، وحينما نصدق في الحديث نعلم بأن الله يرانا ويسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا. أما غيرنا فقد يكون صدقهم لمصالح دنيوية، الدافع والمهيج إنما هي المنفعة الدنيوية، إنما هو الخلود إلى الأرض، إنما هي المكاسب المادية. أما نحن فمراقبتنا لله جل وعلا هي التي تدفعنا إلى الصدق، وهي التي تقودنا إلى الصبر، وهي التي تجعلنا نستظل تحت ظل هذه الأخلاق وهذه المكارم وهذه الآداب. نعم عباد الله، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يفعله. ولذلك بعض الناس حينما يذكر بالأخلاق يقول تفلتت أعصابي، فلربما لعن وسب وجدع وفعل فعلا منكرا عظيما ويزعم بأن أخلاقه قد تفلتت. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤسس لقاعدة مهمة حينما يعلمنا بأن الحلم بالتحلم. فالأخلاق كما لا يخفى عليكم أيها المؤمنون على قسمين اثنين، أخلاق وهبية وأخلاق كسبية. أما الأخلاق الوهبية فهي التي وهب الله جل وعلا الإنسان عليها، وهي التي فطره عليها. خلق الإنسان حليما صبورا. وهناك أخلاق كسبية بمعنى تحتاج إلى مجاهدة ومفاعلة حتى تكتسب هذه الأخلاق، ولأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فتحتاج إلى ممارسة وإلى رياضة نفس وإلى تعويد وإلى دربة وإلى اختبار وامتحان حينما تكون على المحك. وأبسط الأحوال ما يتعلق بقضايا السير، السير المروري، حينما تغضب وأنت في الطريق إما بخطأ سائق أو بتجاوز أحد أمامك، فانظر حالك حينما تتعامل مع هذه المواقف. هل أنت صبور؟ هل أنت حليم؟ هل أنت فعلا ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا، أم أنك تتفلت من الأخلاق والآداب والقيم؟ وقس على هذا جميع الأخلاق وجميع الآداب. عباد الله، العناية بالنفس مقدمة على العناية بالمظهر. هذه الأشباح، هذه الجثامين، هذه الصور تعود إلى التراب كما خلقت من التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما النفس فأنت بالنفس تقاس. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أنت بنفسك وبروحك. كم من إنسان دميم الخلقة إذا رأيته صرفت النظر عنه لأول وهلة، لكن إن تسللت إلى قلبه ونفسه وجدته عظيما بأخلاقه وقيمه. ولذلك في تاريخنا العظيم أسماء لامعة لمعان هذه النجوم في السماء. لا يوجد كتاب من كتب الإسلام إلا وأسماؤهم موجودة حفرت في هذا التاريخ. وإذا ذهبت لتقرأ سيرته وجدته أسود كالليل البهيم أو كالغراب، ووجدته أعورا أو مشلولا كعطاء بن أبي رباح، هذا الاسم الجميل الذي يتسلل حين ذكره إلى النفوس تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية، وترتاح له النفوس لأنه قدم شيئا للإسلام وزاحم باسمه مع العظماء. لكن حينما تقرأ في ترجمته قالوا كان أسودا كالغراب، أعور العين، مشلول اليد، مقطوع الرجل. انظروا عباد الله، وفي المقابل أبو لهب. أبو لهب سمي بها، لقب بهذا اللقب لتشبيهه بالشمس من شدة وضاءته ومن شدة جماله، كان فارع الطول، كان جميلا. قال الله جل وعلا في شأنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أرأيتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيتم الموازين الحقيقية؟ أرأيتم هذه القيم التي يريدها الله جل وعلا منكم؟ إنها أرواحكم، إنها نفوسكم، إنها قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، واهدنا لها يا رب العالمين، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا سيء الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يجنبنا سيئها إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.